لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الأربعاء الموافق 21 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق 23 من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا درس الحائض، تلأته في المرة السابقة، وهو امتداد لهذه السلسلة تدمير العراق أو المحكمة الصليبية. لكن كان درس الماضي وما يتبعه من دروس، سواء درس أو اللي بعده أو حسب ما ينتهي، ما أريد التنبيه عليه، هو أيضا سلسلة متعلقة بالسلسلة الأولى، وهي معوقات يجب إزالتها لتنال الأمة وعد ربها، معوقات يجب إزالتها لتنال الأمة وعد ربها. وتكلمت معكم في هذه في ما يتعلق ببعض هذه العوائق أو المعوقات، ذكرت منها الخلل العقدي والوهن الروح النفسي والعجز النفسي، ثم الغزو الفكري وهو الحرب الفكرية العقدية، ثم بدأت الكلام في الخامس من هذه المعوقات المعنوية، لأن عرفنا أن المعوقات أو مقسمة إلى قسمين، معوقات معنوية ومعوقات مادية. فالخامس من المعوقات المعنوية هو الترف والتفكك الاجتماعي. وأحب أنبه الإخوة أو أذكر لهم بالنسبة للإخوة المتابعين على البث المباشر، بالنسبة لدرس الأمس لم يكن هناك درس لظروف المرض، يعني ظروف المرض أعجزتني أن أنا أقيم الدرس أو أعقد الدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا من هذه المجالس. ونحب أن أنا أذكر نفسي وإخواني أن إحنا إخواننا في ظروف بنمشي فيها على السوق، ليس الطريق مغشوش بالورود. وكما تعرفون أن هناك من المجالس الكثيرة التي منعت، وإن كنا نعلم تماما أن الأمر بيد الله والمقادير بيد الله، ونسأل الله عز وجل أن يحرمنا فضله، لكن ينبغي كلما كان هناك سبيل لشكر ما في أيدينا من النعمة أن لا نضيعها، وأن نعمل دائما كالفريق الواحد بروح الجماعة. العمل الجماعي ينبغي أن يكون مسؤولية كل مسلم، حتى وإن كان، لأن العمل الجماعي بيتم بلا إمارة ويتم بلا بيعة، لأنه بيتم بمسؤولية التكليف وعقد الدروس ونظمها وأدبها والمحافظة عليها والاهتمام بمقتضيات الاجتماع في المسجد والانفضاض من هذا الاجتماع. كل هذا عمل جماعي، عمل جماعي. والعمل الجماعي يا اخوان هو العمل الذي يتم بمسؤولية التكليف من مجموع الافراد، بحيث لا يتم الا باجتماعهم، مثل صلاة الجماعة والحج وغيره. ومن هذا اجتماع في الدروس، واجتماع الناس في حلق في المساجد، والاجتماع في اي عمل يجمع المسلمين او لا يتم الا بجمعهم. فهذا يسمى عمل جماعي، وليس يسمى جماعة، انما يسمى عمل جماعي. وكثير من التكليفات في الشرع تتم بمسؤولية التكليف، ليس بأمر الأمير ولا من خلال بيعة ولا إمارة، إنما هي بمسؤولية التكليف. فينبغي أن يكون المسلمون عند مسؤولية التكليف، ويعلموا أن كثير من الأمور أنتم لا ترونها، لكن بيروها القائمين على المساجد، هم اللي بيتحملوا تبعات، واللي بيوجه لهم الملامة أو بيكون المسؤولية تلقى على عاتقهم. وكل أخ ينبغي إذا وجد أمرا لا يسره يصبر ويسدد ويقارب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالتسديد والمقاربة تلزمك بأن تحافظ على كل مقتضى شرعي يتم به مصلحة شرعية، ويكون مقتضى مسؤولية تكليفية، يعني من التكليف، من الأوامر الشرعية الذي يتم به هذا العمل الجماعي. ولا ينبغي للمسلم أن يكلف جماعة المسلمين بسببه سيئا، لا ينبغي للمسلم أن يكلف جماعة المسلمين بسببه سيئا، بل كلكم على ثغر من ثغور الإسلام. فينبغي أن تتعاملوا مع المسائل هذه من خلال مقتضين، أول التكليف اللي انت تتمنى ان يقبله الله منك ويأجرك عليه، والثاني الواقع. فالتكليف قد يكون في واقع اهون منه في واقع اخر، وقد يكون في واقع اسهل منه في واقع اخر، وقد يكون في واقع تجد الاعوان عليه من واقع اخر. فلكن نحن نعلم جميعا، وسواء كنا نعلم بوضوح او بغير وضوح، او يعني يتنامى الى علمنا ولو من بعيد، اننا في واقع الأمر فيه ليس بالهين ولا باليسير ولا بوجود الأعوان عليه، بل نحن في واقع فيه قدر كبير جدا من الصد عن سبيل الله. فينبغي أن نحن بقدر الإمكان نتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بأن نشكر ما في أيدينا من نعمة. ويمكن أنا ذكرت إخواني في فترة من الفترات منذ عامين أو أكثر بمقال هام جدا كنت ذكرت به من مقتضى الأهمية والضرورة، وهو اشكروا النعمة قبل زوالها، واحنا نحن مطالبون بذلك. كل ما بقي في أيدينا من نعمة ينبغي أن نشكرها، عسى أن يحفظها الله علينا من جهة، وأن يزيدنا من جهة أخرى، وذلك لعموم قوله ولئن شكرتم لأزيدنا. سأل الله أن يزيدنا ولا ينقصنا، وأن يعطينا ولا يحرمنا. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولا يعسر علينا، وأن ييسر لنا أسباب الهدى. فأحوج ما نكون إليه في هذه الفتن المتلطمة هي أسباب الهدى. إن العبد إذا حرم من طعامه وشرابه فإنه لا شك سيجد من الألم والحرمان الشديد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الحرمان من الدعوة ومن التعلم والتذكير لهو أشد ألما وحرمانا وأذى ومفسدة من الحرمان من طعام وشراب يضر بالبدن. لأن طعام والشراب لا يفيد إلا البدن، بينما الموعظة والتذكرة والعلم تفيد القلب وتغذي القلب، وموات البدن قد لا يهلك، بينما موات القلب يهلك. فنعوذ بالله من موات القلوب، ونسأله عز وجل أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن ييسر الهدى لنا. فدي مسؤوليتكم جميعا يا إخوان، وما تاخدوش الكلام إلا من هذا المنطلق، من منطلق ندعى عمل جماعي، وأن العمل الجماعي هو مسؤولية كل فرد مشارك فيه من خلال المسؤولية التكليفية، وليست مسؤولية بيعة ولا إمارة، بل من خلال المسؤولية التكليفية. طيب، الاخوه بيقولوا انه بعضهم اخواننا، اذكرت اكثر مره ان هي مجموعه محاضرات اقتضتها ضروره الوقت، ليس خروجا عن المنهج. اكثر من مره يعني ابين ذلك، والاخوه مش بيتابعوا او يعني بيعجبوا وبيلوموا في غير وجه عتاب ولا ملامة، انا ما قصدت تغيير المنهج ولا قصدت تغيير المنحة، فالمنحة لازال كما هو، انما انا قصدت ان مجموعة محاضرات نحن في حاجة اليها، ونبهت في المحاضرة اللي فات نص المحاضرة الماضية نبهت ما هي الحاجة او الضرورة لهذه المحاضرات ولماذا انا اذكر بها، مش تغيير منهج ابدا ولا منحة. ومش انا قلت يا اخوان اكتر مش ذكرت ان دي مجموعة محاضرات مؤقتة اقتضاها ضرورة الوقت او واجب الوقت وفرض الزمان والحاجة اليها الشديدة نظرا لكثرة الخيرة من جهة والتساؤلات من جهة ونظرا للاستفهامات اللي موجودة عند كثير منا، ماذا علينا وما الذي ينبغي علينا وماذا نصنع امام هذه الفتن وامام هذه الهجمات التي نحن مسؤولون كمسلمين، لست كقادة ولا كحكام ولا زعماء ولا قياديين ولا امراء، انما كمسلمين. والله عز وجل سيسأل كل مسلم يوم القيامة عما قدم لهذا الدين، سيسأل كل مسلم عن غياب الشريعة، وسيسأل كل مسلم عن فلسطين، وسيسأل كل مسلم عن العراق وعن الشيشان وعن أفغانستان، وسيسأل كل مسلم أيا كان موقعه. فالذي يعني لا حول له ولن يكلفه الله عز وجل إلا بالنية وإلا بالولاء وإلا بالبراء حاجة إجابة، واللي هو مسؤول عن انه يقدم ويعاون ويبذل حيسأل عن ذلك ايضا. يعني لازم تفهم ان دي يمكن الواحد في بعض الاحيان بيقول انه نسأل الله العافية والسلامة ان هناك نوع من الفتن بتجري على الامة ممكن تكون سبب في ان الناس كلها تعاقب يوم القيامة، لانه الخذلان اللي الواحد بيشوفه واعطاء الظهر للمسؤوليات الشرعية وغفلة الأمة عن واجبها اللي زود وطئة ذلها من جهة وتسلط أعدائها من جهة أخرى هو اللي خلى الناس بقت الواحد مش عارف. فمسألة مهمة إن احنا نعرف الأمور دي. فالكلام في الموضوعات ما هواش إخوان، وبذكر تاني وبكرر تاني، ليس هو تغيير المنهج أو خروج عن موضوعات الدراسة التي ندرسها، هذا هو الأهم والأصل الذي لعل باغي الهدى والباحث عن سبيل بناء لنفسه عقلي او تربوي يجد هذه الدروس ولو القليل ولو القليل. فهم؟ فالانسان مسؤول بحسب وسعه بحسب وسعه، وما هذه الا محاولات ليست هي القصد وليست هي الكل، لا ازعم هذا ابدا، انما هي محاولة حتى ولو كانت قليلة جدا جدا، لكن سبحان من لا يؤاخذ العبد الا بوسعه. الامر الخامس او المعوق الخامس من المعوقات المعنوية كما قلت السرق والتفكك الاجتماعي، ذكرت في المرة السابقة ان الامة غلب عليها في مجموعها وفي غالب احوالها الترف، وثلاث في الامة على قسمين، قسم وجد سبيلا للترف فغرق فيه، وقسم يتمنى لو بلغ مبلغ الاول. فهم؟ ودي مسألة يعني تؤذن بشر لا تؤذن بخير، انه اللي معاه اهو ببرطع واللي معهوش بيتمنى يبقى معاه عشان يعمل زي اللي معاه. فهم؟ وقل في الامة التحدث في الخير، وقل في الامة الغبطة في المعروف، فلم يعد هناك الا من ندر الا من رحم الله تعالى من القليل النادر من يكون عنده العلم والمال فيعمل بعلمه وينفق ماله في مرضات الله فيحسده غيره، قل ذلك. انما غلب على الامة كما قلت الا من رحم الله ان من معه مال وجهل، فهو ينفق المال بجهله فيما هو زائل، فيتعمق في الترف ويتعمق في الشهوات. ومن ليس له مال طمع او طمع في ان يصل الى ما وصل اليه المترف ليكون مثله، فهو تحاسد ضار، تحاسد ضار، وهو غيرة في باطل وتنافس في منكر، لانه جر على الامة الهبوط الشديد بحيث استزل الام اعداؤها بشهواتهم واستنزفوا ثرواتهم بطرفهم، لأن الطرف هو استعمال عند الغرب طعام الغرب وشراب الغرب وسيارات الغرب ومحمول الغرب ودش الغرب وملابس الغرب واساس الغرب. فكل ما مقتضيات الطرف هي مستوردة، وبالتالي انت تستنزف ثرواتك لصالحه هو. لذلك الامة تعجز عن المقاطعة اللي صارت لازمة جدا في مثل وقتنا، لانها اقل القليل الذي تقدمه الامة كعنوان ولاء وبراء، وليس من باب حرمة التعامل او من باب الحكم الفقهي، انما هو من باب عنوان الولاء والبراء. بحيث تقول لربك يا رب انت تعلم ضعفي وترى مكاني وتسمع كلامي وحولي بك، وانت الذي جعلتني فيما انا فيه ولا اخفى مني عليك خافيه، لكني ابرأ اليك من كل اعدائك واوالي وليك اولا ثم نبيك وصالح المؤمنين، فهم؟ واوالي المستضعفين من المقاتلين المظلومين، ولا اجد ما اقدمه الا ان ادعو لهم ليل نهار وادعو على اعدائهم وابرأ من اعدائهم واضغط اعدائهم حتى اني اقاطع كل ما هو من عند اعدائهم كعنوان ولاء وبراء. حتى هذه اللغة لا تحسن الامة نطقها. بسبب ايه؟ بسبب الطرف. فلا نقدرش نبطل كوكاكولا، ولا نقدرش نبطل اريان، ولا نقدرش نبطل ماكدونالدز، ولا نقدرش نبطل مش عارف سندوتشات ولا اي حاجة من الاشياء اللي نقدرش نبطلها. ليه؟ طرف. وما ارضو نقصدش بالامة انا وانت ثلاثة اربعة انفارق، بالامة كامة. بفرس ان انت كلام ده لو فيك تعمل على التوبة والخلاص منه، ولو مش فيك تتعلم كيف تنقله الى غيرك، وتكون سهم حق موجه لجدار الباطل خروجا من سلبيتك. الاخ بلحية وبيتاجر وكل شغله في الكوكاكولا والاريال، ولك هو ده اللي شغال في شيء. يعني طب انت دلوقتي بتدعي على الظالمين، اشتقت تكون منهم لان تصيبك الدعوة انت تدعو على الظالمين؟ لما انت بتدعو على الاعداء ومن ولاهم ومن ناصرهم ومن شيعهم، فمش تخاف تكون منهم؟ الدعوة تمسك من غير ما تشعر، لان انت مش قادر تقدم عنوان ولاء. عنوان ولاء المقاطعة الان صارت ضرورة ومهمة للغاية، ليس من باب الحكم الفقهي في حرمة شراء المنتج اليهودي او النصراني، انما من باب انها رمز ولاء وعنوان ولاء وبراء. افهم دي كويس. وكم من المباحات تصير بمقتضيات معينة ممنوعة شرعا، فهم؟ تصير ممنوعة ايه؟ شرعا. يعني مثلا فتوى العلماء فيما يتعلق بجواز الكتابية انقسمت لثلاثة اقسام فتوى. منهم من قال لا يجوز ما دام هناك المسلمة، وان الجواز ليعلم الناس ان هذا طريق مباح في حالات معينة. انا مش بحقق المسألة او بناقشها بحق، يعني ما بتنقح. والقسم الثاني قال انه لا يجوز ان يتزوج الا اذا كانت تصير تحت دينه، فلا يجوز ان يأذن لها بالشرك في بيت المسلم. وفريق المنع ابدا الا ما يجوز، الا ما يجوز. وده معناه ان فريقا من العلماء طبعا قالوا ما يجوز فيه، اعتبروا ايه؟ اعتبروا ان في غياب الزام النصارى او الزام الكتابيين باحكام الشرع ما يجوز، واذا وجد الزام زي المعاهدة العمرية المشهورة بحيث يشترط عليها أن لا تزق صليبا في البيت، وأن لا تظهر شعائر كفره، وأن يكون الأولاد على دينه، وأن لا تظهر أمامهم أي أمام الأولاد شيئا مما عندها من الكفر. أنا التفصيل ده مش بحله، مش هقدر أذكر التفصيلات كلها لأنها تدعو إلى المناقشة، لكن أقصد أقول إن ده مباح، مباح بنفس الآية. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب كل هذا شيء. فالمحصنة من النساء يعني غير الدائرة غير صاحبة الراية على سبيل النكاح تحل. كلامهم في معنى الآية في الأحكام الفقهية كان على هذا النظام، هذه الأقسام التي ذكرتها مع تفصيل. ده معناه أن المباح يمكن أن يمنع في بعض المقتضيات. وأحد الأقوال التي أنا أدين بها هو قول الشافعي رحمه الله حيث قال يجوز بشرط ألا تكون محاربة وألا تظهر شيئا من دينها وأن تتقيد بأحكام الشرع، يعني تلبس الحجاب فهم ما تنطقش بالكفر في بيته التي نتوب على عقيدتها، لكن المهم انها تلتزم باحكام الايه الشرع. فطبعا النهارده لما يجي واحد يقول لك يجوز يقول لا ما ينفعش تتجوز واحده نصرانيه تغلبك والقانون المصري او القانون الاجنبي يجعل لها الولايه ولها السياده عليك زي اللي بتزوجه في المانيا او بريطانيا او امريكا وتبقى هي ليها السلطان وهي ليها الكلمه وما يقدرش كذا، بل هو بالعكس بيبقى محتاج يزوجه منها. كل هذا يجعل الزواج المباح على قول من قيد بهذه القيود، يجعل الزواج المباح على قول من قيد بهذه القيود. فالمباح يا اخوان يمكن ببعض المعطيات او ببعض المتغيرات يمكن ان يكون ماله. واحنا يمكن وزعنا عليكم في وقت من الاوقات رساله اسمها رساله الجهاد الاقتصادي لراجل يعني جزاه الله خيرا عندها في مشاركه المشهور اسمه حسين مش عارف ايه مش فاكر اسمه الحقيقه حسين مش حاجه. هو كتب فيها كلام طيب واستدلالات معقوله تلزم بان المسلم يتبنى هذه المساله في مثل هذا الوقت. ايه اللي بيمنع الامه انها تقوم بمثل هذا المسلك البسيط؟ واقول بسيط ومد في اللي هي زي ما انت عايز وبسيط 12 حركه مش 6 حركات. ايه اللي خلى الامه لا تقوم بهذا المسلك البسيط؟ الطرف فاهم؟ الطرف اللي حتى الفقراء عايشين فيه، حتى المتوسطين الحال والمساكين عايشين فيه. فالطرف عمل مسلتين كبار كما قلت في المره السابقه. المره الاول هو اهدار قيمه الامه وزياده الذل عليها وغياب الوعي العقدي في ظل غيبوبه الطرف. عايزين ناكل، عايزين نشرب، عايزين نتفرج على التلفزيون، عايزين نصيف، عايزين نخش النوادي، عايزين نتزوج نساء حلوه، عايزين نشاهد ماتشات كوره، عايزين 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 عايزين. طبعا ده مش هيخلي عندك روح الجهاد وروح الفداء وروح الشعور بكيان الامه وروح بناء الامه استعدادا لمواجهه اعدائها وخروجا من فتنتها. مش هتقدر الامه تعيش مع الطرف في هذا. والمساله الاخرى وهي الاهم والاكبر ان الدعاء والعلماء والوعاظ والمصلحون بينشغلوا مع الامه في جبر ما غرقت فيه من الطرف بدلا من ان يبنوها عقديا ويبنوها ايمانيا وعلميا. بدل ما العلماء يقعدوا يعلمونا ما يترتب عليه علو همه وما يترتب عليه خروج كوادر من المسلمين في الفنون العلميه والعمليه، بيكون المقابل ايه؟ نقعد يكلمونا في الربا واحكامه، بلاش تعملوا بالربا والتبرج واحكامه، بلاش تبرج وبلاش الاختلاط وبلاش السفور وبلاش السينمات وبلاش المسارح وبلاش التلفزيون وبلاش الاغاني وبلاش وبلاش وبلاش. فمجهودهم بيروح في الترقيع، في جبر ما عند وقعت الامه فيه من نفس. فمعوق شديد جدا. لو الامه تعودت على الاخشوشان وتعودت على ان تتعامل مع الدنيا ومع ملذات الدنيا على مبدا اذا وجدت اخذت واذا لم تجد صبرت، سيكون من السهل على الدعاة والمعلمين وطلبة العلم والعلماء ان يبدو في الامة كوادر. ليه؟ لان الامة مش غارقة في الطرف، مش غارقة في الشهوات. صاحب الطرف مظهر فسادي عظيم جدا وهو التفكك الاجتماعي. تفكك الاجتماعي. اللي جايته بتلاحظوا ان لما بيكون في مشكلة اجتماعية، كرب عام، حسة عظيمة، زلزال، مشكلة كبيرة، ظروف، مأسورين، معتقلين، حوادث، بتجد ان اللي بيهتم بذلك فريق من الملتزمين، فريق من المسلمين اللي هم بيحاولوا يستوعبوا القضية، هم اللي بيتبنوا هذه الامور، يتبنوا هذه الامور. حتى وان كان في جهات رسمية في الدولة بتعلن بوسط ضخمة وبميكروفونات بالزعيق انها مش عارفة تعمل ايه وكذا، واغاثة المنكوبين في الزلازل، ولا مش عارف بيوتهم وقعت، ولا في مصائب، ولا في قطار محروق، ولا في اي حاجة، هو مجرد في غالب الاحيان شعارات ملهاش حقيقة، اللهم الا ما كان من اشكال رسمية معينة كديكور لمقتضيات معينة. لكن اللي بيشيل الهم على الحقيقة هم الجمعيات الشرعية والجمعيات الأهلية وجمعيات أنصار السنة والجمعيات اللي في البيوء اللي في الأحياء، وبعض اللجان معينة شعبية، وبعض المسؤولين في جهات معينة، وبعض الأفراد اللي مسؤولين في يعني اتجاهات معينة، هم دول بيتولوا انهم ايه، يشوفوا احوال الفقراء والمساكين والمرضى والمنكوبين واللي بيتهم اتهدمت والغير ذلك. بقية الناس عايشين في ايه، مدام الموضوع ما يمثلنيش، يعني مش مفيش الايه الرباط الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم به المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الاعضاء بالسهل والحب. الترف خلانا انا يهمني ابقى عندي عربيه وانت تتشرق مش مشكله، انا يهمني ابقى ساكن كويس جدا وانت تعيش على بسيط مش مشكلتي. مفيش حاجه اسمها رباط، لان انا عايز اتمتع، عايز اعيش. فالترف خلاك تتنصل من مسؤوليتك تجاه الامه وتجاه اخوانك، تجاه الامه كامه مبقاش على همك اصلا الا من رحم الله سبحانه وتعالى، جعلنا الله واياكم منهم. وفي المقابل ايضا تنكر الافراد بعضهم لبعض، تنكر الافراد بعضهم لبعض، بل اتهم فريق المترفين غيرهم من غير المترفين او ممن يحاولون ان يحيون بمقتضى الدين بانهم فريق متخلف رجعي متطرف متدين ايا كان. المهم انه ايه، ان الفريق ده اللي بيحاول يعيش بالقضية هو ده بتاع الناس، ده فريق متطوع، فريق متبرع، فريق مش فاضي، فريق غلبان، ناس متدينين غلابة، ناس ملهمش في الحاجة دي، حتى اعتبرونا ايه ان احنا يعني ملناش منعرفش نعيش، منعرفش نصيف، منعرفش نمشي مع متبرجات، منعرفش نختلط، منعرفش نشد، منعرفش نتفسح، ناس غلابة عبطة، لكن هم ناس متقدمين فهم بيعرفوا الحاجات دي. فبالتالي حتى لما تيجي احنا نقوم بالدور ده او نطالبهم بيبصونا مش بس ان احنا كويس ان انتوا قمتوا كده، لا، بل ان احنا درجة اهبط بكثير من درجاتهم. وده احد مقتضيات الطرف اللي احدث تفككا اجتماعيا بين عناصر الامة. ياريت لو ان عموم الناس لما جاءوا فريق من المصلحين ها والذين بيحاولوا ان يقوموا بعض المقتضى بيلتفوا حولهم وبيقوموا بجوارهم ويقتضوا بهم، لا، بيعطوهم ظهرهم وبيتهموهم. ولو كانت المسألة فيها مسلك اجتماعي اللي هو اعطاء الفقراء والمنكوبين، ممكن يديك فانيلا قديمة من عنده، يديك جزمة مقطوعة، يديك 5 جنيه، المهم ان ايه يعني انت تتصرف انت، لان هو ايه مش تبع الفريق ده. هذه الروح تعد من المعوقات العظيمة في الامة لانها تمنع الرباط الذي يجعل الامة كيان، لان الامة كما قلت لا قومة لها الا قومة جماعية. القومات الفردية بتكون ضريبتها مع مجتمع المترفين انها تتاكل تتهضم. اي فريق قام ونادى بالشرع ونادى بمقتضى حق رب العالمين في الخلق، المجتمع كانوا فريق المترفين كانهم باعدامات باعتقالات بفنون باي حاجة، المهم انه يتاكلوا. ليه؟ لانهم عاملين زي حبات الحصى في وسط الرز، يتشالوا ويترموا، فهم؟ لان ده فريق، لكن الامه قيامها جماعي،
لازم يكون الامه نفسها تعرف ان اعدائها استعبدوها من خلال غزوهم الفكري فاثروا على عقولهم، وغزوهم الطرفي بالشهوات فاثروا على مسالكهم. ولذلك احنا بقينا عاملين زي البعير المجرور بالحبل، صيرونا بعير بالغزو الفكري، بقاش نحسب نفسنا، بقاش حاسين بقيمتنا، الغرب احسن مننا في كل حاجه، في كل حاجه احسن مننا، كافر مش مهم، ملاذين مش مهم، زان او يراد فيه مش مهم، لكن المهم انه غربي، يكفي انه غربي. فبقت عندنا انهزاميه شديده كضريبه للغزو الفكري. وبعدين لما عملونا بعير بقوا يستذلونا بشهواتنا من خلال الطرف، من خلال الطرف. شفت ان يقولك ايه، شفت اخر موديل في المحمول، شفت اخر موديل مش عارف ايه، شفت محطة ايه، شفت مش عارف برنامج ايه، شفت تلفزيون ايه، شفت المسلية الفلانية، شفت البتاعة الفلانية، شفت الجزمة الفلانية، شفت البتاعة اي حاجة، فشفت ان هو يخليك تشوف، تبص كده ما تفوقش، تبص الناحية الثانية وتبص كده. المهم ان ايه، يعني ما تركنش على جانب، ما تركنش على جانب. ليه؟ كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. لقد تبين ان مظاهر التفكك الاجتماعي تفتت المجتمع وتقطع اوصاله حيث تباعد اعضاؤه. تخيل احنا في مصر بنجد من اقاربنا زمايلنا في العمل جيراننا بنجد تفكك رهيب لدرجه ان هم بيصدقوا فينا ما يقال في الاعلام، بالرغم ان احنا متربين معاهم وتعلمنا معاهم في نفس المدارس، اشتغلنا معاهم في نفس الشغل، ساكنين معاهم في البيوت دي من يوم ما اتولدنا، لكن لمجرد انك انت نحيت منحى غير الذي هم عليه مما يتكون منه فكرهم المغزو ومسلكهم المترف، حصل تفكك لدرجة ان يقولك ايه، ده انتوا منكم ناس بتموت الناس، وانتوا منكم ناس مش عارف بتعمل ايه، وانتوا اصل كنتوا عندكم مش عارف بتعملوا ايه، واصل كنتوا مشذبين، واصل كنتوا عندكم كل حاجه حرام، وانتوا قطعوك من كل وجه وبتروك من كل صله. واللي بيتكلم عليك مش غربي لا يراك الا هذه الساعه، بل من تحيا معه لمجرد انه ادمن الطرف وعز عليه فراقه على قدر ما عنده، على قدر ما يجد ولو حتى الفتاة، وما ترتب عليه من ضريبة فظيعة، من ضريبة فظيعة وهي قطع أوصال المجتمع بعضه عن بعض. ودي ظاهرة بقت واضحة جدا حيث تباعد أعضاؤه، يقول له أنا منك، أنت مني، أنا زي زيك، أنا بحاول أكون بحق ربي اللي هو ربي وربك، وإن خلقني وخلقك، وان الحق علينا واحد، وان انا مش صاحب دين وانت دين تاني، وان انا مش بقول مخترع، وان انا ما كنت بدعا من الخلق ولا بدعا من المسلمين ولا بدعا من المؤمنين، ده هو ده الحق الذي امر به الله سبحانه وتعالى ونادى به نبيه صلى الله عليه وسلم يتنكر ليك. نتيجه لايه؟ التفكك الذي حدث لاسباب منها الغزو والطرف. طبعا القطع بيعمل ايه؟ فانشلت أجزاؤه بدءا من البيت حيث الأسرة الواحدة التي تفكك أعضاؤها. كم واحد منكم بيشتكي من إن هو بيته أخته متبرجة ومش عارف يلاقي، مش عارف يحل مشكلة زي دي، وأبوه مناصر أخته عليه وهو اللي مدرم في وسط البيت، أو العكس، البنت الملتزمة في وسط إخواتها وبنات تانيين هي اللي مجرمة وهي اللي غريبة وهي اللي مبصورة. إذا حاولت تنقل لهم ما عندها يقبلوها بالايه؟ بالصد والحواجز، وان ده مينفعش. او حتى لو كان الابناء كلهم ملتزمين والاب والام مش ملتزمين، فاهم؟ فتجد ايه؟ ما بين الاب والام في البيت الواحد، في الغرفه الواحده، اللي بياكلوا من اناء واحد، اللي بتحطهم جنب واحده، مش عمسها دوله ولا امه، ها؟ تجد تقطع للاوصاف وروح عداء بتفصل ما بين جزء واحد. شوف بقى جزء واحد، مش هقول كل، نفس الجزء تقطع زي الصباع، فده ايه؟ يقطع ما بين انامله. لماذا؟ لانه استطاع اعداء الاسلام او معوقات وجدت بتحلل الامة بتقريبها للغرب بغزو الغرب ليها
بسبب او باخر، حتى البيت الواحد والأسرة الواحدة التي تفكك اعضاؤه
وانتشر ذلك لينتهي ببقية الافراد الامة في اجزائها المتباعدة، حيث ظهر التناقش حتى على المستوى الدولي. يعني انت لما تاخد خلية من المجتمع، خلية من جسد الامة اللي هي الاسر، بصلها كده هتلاقي الاب بيضرب العيال ويقول له عليها الطلاق من امك لو ما حلقت شهادتك ما تخش البيت، وعليها الطلاق من امك لو ما نعتيش النقاب امك هتكون طلقة، او كذا، او يطردوا او يعملوا تناصر وتناصر. طبعا ما بضعف. طب بص على مستوى الدول، بلاش حتى على مستوى المحافظات ولا مستوى الحكومة والشعوب، الدول تلاقي الدولة ضد الدولة وتنصبها العداء، ولا تعمل الدولة من المسلمين قوتها في الاعداء ابدا، انما تعمل قوتها في المسلمين. فاهم ولا لا؟ تعمل قوتها فين؟ في المسلمين. فتقع حروب طائفية وتقع صراعات داخلية، وتحارب مصر اليمن، وتحارب مش عارف كذا، وتقع حروب من مصر والسودان، او تقع من مثلا عراق وايران، او تقع ما بين الكويت والعراق، او تقع ما بين ده وده وده وده، وفي المقابل العدو بيستأسد ولا ينكأ ولا يخرج جهله ضربة، هو اللي يضرب بس. فهم؟ وساعة ما يحس ان الامة بقى انها شيء من القوة، او يعني طلق اظافرها، يقلمها عن طريق الصراعات الداخلية بين امة وامة عشان تتقطع، عشان عندما يدخل فيضربها فتكون ايه؟ قد انهكت. حرب امريكا للعراق بيمهد لها من سنة 60، وكلام موجود وقرارات ومنظمات واتفاقات سرية موجود، وحيطلع في كتب وحتقرؤوه من سنة 60. واستدرجت العراق لحرب مع ايران عشان تستنزف قوتها، كانت اقوى جيش في المنطقة واغنى دولة في المنطقة، اغنى دولة واقوى جيش، وكانت اكبر كمية اسلحة موجودة في العراق، اكبر كمية اسلحة، كان عندهم الدبابات بتصل الى مئات الالوف، ان لو وصلت مصر عشرات الالوف تبقى كمية ضخمة جدا. فهم؟ لحد ما استدرجوها في كذا وكذا، وبعدين بعد كده استدرجوها الى ان استنظروا ضدها حصار يمنع اي تنمية عندها، لغاية ما لما دخلوا حرب بسلاح ما تحدثش من سنة 90. وطبعا هو في الحقيقة ما تحدثش من قبل كده بكتير، لانه سلاح روسي اصلا، لكن الحصار اللي موجود من 12 سنة منع ان هم يبقى عندهم اي شيء له وجه نفع مع وجهة الايه. هل بقى كان فيه عمالة، اتفاقات سرية، وطاءة؟ لا يستبعد على الانجاز، ولا يستبعد على العملاء، ولا يستبعد على من لا ولاء لهم، ولا يستبعد على من لا دين لهم، لكن الحقيقة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن الشواهد تؤذن بشر الا ما شاء الله سبحانه وتعالى. لكن زي ما انت شايف، تجد على مستوى الخلية الواحدة، خلية الاسرة في تناحر بسبب الشهوات. ليه الاب خايف من التزام ابنه؟ الاب عايز يشرب الشاي ويشرب السجاير ويقعد قدام التلفزيون وياكل ويشرب، ويقوم الصبح يروح الشغل ويجي بعد الظهر يلاقي طبق العسل والبصلتين وياكلهم، وبعدين يقعد يتفرج على الماتش، محدش يضايقه في حاجه. الواد ده بقى هيعمل لنا فيها مشاكل، ويجي ياخدوه ويقرفنا معاه هو وامه اللي جابوه. لا، يبقى الواد ده يمشي من هنا اصلا، ويبقى طلاق من امه لو الواد ده جه. طب ده انت حتى يعني عايش، لا انت عايش عيشه سعداء ولا الاثرياء ولا الممتلين، انت عايش عيشه عدم. لكن هو كما قلت، الغزو الفكري خلاك تهب لنفسك ان تكون كالجعلان، مش ترضى لنفسك بحاجة الملوك، كالجعلان. المهم بس كده. ايام عبد الناصر كان بيقلع الشعب المصري، لما تجيب جلابيه الصور وتجيب صندل من بكى بلاستيك تبقى انت كده ملت الدنيا وبحذافيرها، ويبقى مفيش اكتر من كده، وكبولون الجاز وشويه السكر والزيت وتبقى انت ملك من الملوك. وكانت الناس مستعبده باسم تحرير المواطن، تحرير المواطن. هل دي حاجة شرعية؟ هل دي حاجة دينية؟ هل ده كيان حتى هل هذا طرف؟ هل دي حياة مثلا فيها من السعادة والإمكانيات؟ هل كل هذه لن تجد لها جواب إلا لا. لكن هو التمزيق اللي خلى الناس بقت راضية بحياة أقل من المقتضى لكن عايزاها وبس. المهم بس كده من غير مش عايزين من غير مشاكل دي بقى. لكن انت هتجيب لنا مشاكل لو أن الأب والأم شغلتهم مصالح نفسهم شرعا ومصالح أمتهم شرعا لسعدوا أيام سعادة لابنهم الصالح وكانوا يدا بيد معهم. لكن الروح دي لو وجدت في الأمة وبقى الأب يسعد ابن الملتزم وبنته الملتزمة ويبارك ذلك ويسعد بذلك ها وتبقى دي الروح اللي موجودة في الأسر. طبعا الأسر دي هيتكون منها المجتمعات، مجتمعات يتكون منها الدول والحكومات. لا أقصد الرؤساء والملوك، لما أقصد الشعوب التي تكون لنفسها كيان. كيان لما بتغير على الكرة لو شعب يعني ربع كرة ممكن يكسروا بعض ويقتلوا بعض. وكان واحد بيسمع سباح في أحد ما أعرفش إذا كان الوقت موجود الكلام ولا لا، لما كان في فرصة في وقت الواحد يعرف بعض الأخبار كنت بسمع وأنا كلام ده من 20 سنة مش إن الراجل زملكاوي قتل مراته الأهلوية بعد ما قامت منهم مشادة جديدة بسبب إيه؟ الأهل والزمالك. فاهم؟ قتلها مش طلقها. طلقها ده يبقى أوفسايد يعني ممكن إيه؟ يرجعها تاني. لكن قتلها مين بقى؟ هل عمل كده بحق؟ في ترك صلاة؟ في فجور؟ في تبرج؟ فأمة أغرقها أعداؤها في الترف ترتب عليه تفكك اجتماعي على مستوى الخلية ومستوى كل الجسد إلا من رحم الله تعالى، حيث ظهر التناصر والتقاطع بين الجميع وسيطرت على المجتمع مفاهيم اجتماعية خاطئة أسهمت في تباعد الأحاسيس والمشاعر بين أفراد المجتمع. يعني أنت حتى لما تيجي تتعامل مع الناس في الشارع، لو أنت معدي بالعربية كده ومثلا حصل ظروف مش عارف إيه، هيبقى كأن أنت عدو وقعت في نقطة إسرائيلية، يعني أنت فلسطيني هربان ووقعت في نقطة إسرائيلية، وينزلوا بقى إيه؟ تقول اللي جنب أنت تستغرب اللي نازلين دول إيه؟ جنود إسرائيل ولا مساعد ولا ده مصريين زيهم وغلابه زيهم. ولما هيجي بتاع الشرطه كلنا هنقول له سعاده الباشا ومالناش دعوه سعاده الباشا وحنطاطي راسنا كلنا. لكن ليه الاستئساد ده؟ لان روح التنافر اللي قسمت ظهر المجتمع في كل ما ظهره لو الناس واقفه في طابور بياخدوا مصالحهم بيقبضوا معاشات وكلهم مكسحين وعجزه وكبار في السن، واحد مثلا حب عشان تعبان ولا مش عارف ايه طب اخد الاول مش اخد الاول، تلاقي العالم المكسحين العجزه دول بقوا اسود وبقت خناقه يضربوا بعض. كان واحد نزل في طابور يهود مش في طابور. ايه روح التنافر والعداء الشديد؟ لا تعرف لها سبب، الا روح التفكك اللي جعلت كل واحد يكره الثاني وكل واحد يعادي الثاني حتى من الإخوة إلا من رحم الله. أصابتهم هذه الروح وبقى كل واحد يشك في الثاني، وبقاش في تربية من الأصل إن في جدار ولاء بيني وبين صاحبي، وإن صاحبي ده حتى لو هو مخبر برضو بيني وبينه رباط معين في الظاهر، أتعامل معه بمقتضى الدين بحيث لا يكون مني ومنه فساد. لا، بقى كل حاجة مدبرة، بقى كل حاجة أبعد عنه وكل حاجة مش دعوة بيه. ويا بنت قال لو ياد ضربك من الناس اضربه، وجارك اللي فوق مالي اوعى تطلع عنده، والناس الجيران دول تقفل بابك وبيقول لو خبطوا على عليا تبقي طالع لو كلمتيها. وبقت روح التضابط والتنافر والتفكك هي المسيطره على كل افراد الامه الا من رحم الله تعالى. اسهمت في تباعد الاحاسيس والمشاعر بين افراد المجتمع، وبالتالي انحرف المجتمع عن القيام بواجبه الاعدادي للجهاد والمواجهه. انحرفت الأمة عن القيام بما يقتضي أن تقيم كيانها وأن تنال وعد ربها، بل صارت أمة مهلهلة وهلهلة. يمكن جدا بإشاعة أو بكلمة بسيطة أو بواقعة بسيطة، مثلا مسجد يكون الناس بتجتمع فيه، أو مكان عمل، أو مثلا سكن عمارة الناس ساكنين مع بعض يحبوا بعض، أو حي في ترابط بين الناس والناس ما شاء الله بينهم حب وتواد وتعاون، وربنا سبحانه وتعالى جعل فيه من يؤمون في الخير. ممكن بكلمة، بإشاعة، بوشاية، بتحريص سوء، تحدث فتنة بينهم في ثواني، في يوم وليلة، في عشية وضحاها، تجدهم تدابروا وتنافروا وتقاطعوا، ويمكن لو أحسنوا يقاطع كل منهم الآخر، ولا تكلمني ولا كلمني، ده لو أحسنوا. وإن أساؤوا طعنوا ورموا بعضهم بعض بالسوءات، بعد ما كان بينهم تكافل وتكالف وتواطؤ على الخير. ستة، التفرق والتحزب والاختلاف. كمان غريبة، غريبة الطرف، وكل واحد عايز يعيش، وكل واحد عايز يزيح اللي جنبه عشان يعيش، وما ترتب عليهم من تفكك اجتماعي إيه اللي هينشق؟ هينشق قوة وصلة وترابط؟ لا، هينشق تفرق وتفكك وتحزب واختلاف. الأمة فقدت قوة فاعلة بفقدانها الوحدة الإسلامية، بفقدانها الوحدة الإسلامية. شوف الحكومات في الدول المسلمة بالذات، في الدول المسلمة بالذات وبكر عليها، بتحكم بطريقة فلق تسد، بحيث لا تغمض عينها، لا تغمض عينها طرفة أن يكون لطائفة أيا كانت كيان شعبي كبير، لعلم الكل بأن القوة المترابطة فقط، مجرد ان بينهم ترابط، مجرد ان بينهم وحدة، مجرد ان بينهم انا عارفك وانت عارفني، بتحدث قوة يحترمها غيرهم. حتى القبائل والعشائر اللي بتجتمع على غير الاسلام، بتجتمع على امور قبلية، لما بيكون لهم كثرة ولهم عدد ولهم وضع في اماكن معينة، مش بقى لقوتهم العسكرية ولا لجيوشهم ولا لأسلحتهم الفتاكة، إنما لكلهم قوة مترابطة فقط. في مناطق فيها قبليات ما بين مصر وليبيا اسمهم أولاد علي، قبائل أولاد علي، دول حكومة بذات لا لشيء إلا إنهم قبائل مترابطة، ليس على نظام إسلامي ولا نظام شرعي، ولا بيكون قوات فتاكة ولا أسلحة، إنما كيان حس إن ما فيش حد يقدر يفكهم، فبيبقوا كأنهم حكومة مستقلة، فهم؟ يعمل لهم حساب ويعمل لهم كيان، لا لشيء إلا لأنهم. فالحكومات العربية كلها حريصة إن هي تجعل مثلا الشعب هيتجه إسلاميا، يبقى إسلاميا لازم، طبعا الإسلاميين ده حاجة واحد، لأن كتاب واحد، نبي واحد، قرآن واحد، سنة واحدة، يبقى لابد أن يتفرق هذا الاتجاه، فيبقى صوفية ويبقى جماعات، والجماعات تحارب بعضها بعض، والجماعات تلابس بعضها بعض، والجماعات يغرى بعضها ببعض، تبقى زي دول تتحرم، تبقى زي دول تبقى كويس، وهكذا. شوف النهاية، يبقى في كم كبير من الشعب الذي يتجه للوضع الإسلامي دون كيان. ففقدت الأمة قوة. لو الدول العربية كلها مثلا من خلال إسلامها، مش من خلال عروبتها، التقت كملتقى إسلامي وربط بينهم رباط إسلامي، حينما يقال الله أكبر تسمع الصدى في كل البقعة العربية، فقط مجرد صوت فقط، من خلال الارتباط العددي اللي جعلهم كالقبيلة، هذه في حد ذاتها قوة. لا أقول هي القوة المرجوة، لكن هذه في حد ذاتها، حتى هذه القوة النسبية فقدتها الأمة بالرغم من كثرة عددها. لماذا؟ لأنها أهلك عقولها الغزو الفكري، وأهلك مسالكها وأبدانها الطرف، ترتب على ذلك تفكك اجتماعي، كانت من ضريبته التفرق والتحزب والاختلاف، ففقدت بمثل ذلك قوة فاعلة بفقدانها الوحدة الإسلامية، حيث تفرقت إلى فرق فكرية واجتماعية وسياسية متفاوتة في الاستعداد والتوجه. لذلك أخوان، لطالما تعلمت وذكرت نفسي وإخواني ألا إقامة الجماعات بإمامة وأمير وبيعة وحزب مستقل له مبادئه وله كبيره المعروف وله الانتماء إليه والولاء له، هذه الجماعات لا تزيد المسلمين المستضعفين المفككين المتفرقين لا تزيدهم إلا فرق، لا تزيدهم إلا فرق. ولو أن كل حزب وكل فريق ممن يعمل للإسلام بخط أو بآخر جعل دعوته لله خالصة دون أن تكون في ظل حزب أو جماعة أو فريق، ودون أن تحاول كما يحدث أن تزين نفسها وتميز نفسها وتعادي غيرها وتضم إليها غيرها مميزة نفسها عن غيرها، لو أن كل حزب فض قوته الدعوية والترغيبية في الإسلام لله خالصة دون هذه الفوقعة لكان حال المسلمين بإذن رب العالمين أفضل من ذلك بكثير، لأن أنت ترى أنك بتجد أخوك اللي شبيهك جدا وقريب منك جدا لا يفارق بينك وبينه إلا أنه هو كذا وأنت مش كذا، أو هو كذا وأنت كذا، هو كذا وأنت مش كذا، ما بتلتقوش إلا التقاء شكلي لا قيمة له، وهو كذا وانت كذا ما بتلتقوش بل وتتعادوا، لانه كونك كذا هو كذا يلزمك انك تعاديه وتدابره، والعداء والمدابرة انما يظهر كلما وجد له مقتضى. ساعة حد يكلمني ارد عليه بقولي انا كذا، ساعة حد يخصمني ارد عليه بقولي انا كذا، ويوم ما لقيش كذا اعني ان انا الفرقة اللي المضبوطة وإن غيري أقل مني. ولو أن المسلمين 100، لو أن المسلمين 100 وكانوا في أرض لا أمير لهم ولا قيادة لهم، وفي المقابل قسم هذه 100 إلى 4 أو 5 قيادات وإمارات وجماعات، أيهما أقوى، قوة 20 بأمير وقائد أم قوة 100 بغير 20 أمير ولا قائد، وكلاهما مستضعف. قوة 100 بلا جدال، لأن 20 الذين لهم قائد وإمام لم يزدهم في الاستضعاف نقص عددهم قوة، فهم؟ خاصة وأن قوة كل 20 من 100، كل قوة كل 20% ستصب أمام 20 الأخرى بحيث يكون الجهد جهد 20 نصف أو أكثر موجه للعشرين الأخرى على سبيل الطعن وصحة المذهب وبيان الأفضل والدفاع عن النفس وبيان ما عندي إلى آخر. وده اللي احنا بنشوف، إننا ممكن لما يكون المجلس ده يتبع حزب معين أو يتبع جماعة معينة بيكون همي كله ان انا ابلور عند الاتباع قيمة هذا الحزب كجماعة الكولونية او الفريق الفلاني، واحذر كجزء من دعوتي من ترك هذا الفريق، وابين خطأ المفهوم والعورات عند من ليس من هذا الفريق، ويبقى جزء يسير من دعوتي اضعه في التوجيه او في التربية او الترفيه. ويمكن اللي منكم يعني كان مع فريق كذا او فريق كذا او فريق الحروب في سبيل الله او فريق كذا او فريق كذا او الاخوان او مثلا جماعة اسلامية او الجهاد لما كان موجود او غيره، هتجد انه كان كل فريق حريص على ان يبلور حقيقته ويطعن في الاخرين، وان لم يكن طعن مباشر فهو بيان الفرق بين سلامة هذا الفريق وفضل هذا الفريق عن غيره وقيمة هذا الفريق عن غيره. فتجد انك تربيت بقصد او بغير قصد على بعض المثالب التي تفرق بينك وبين اخيك، ولو تحلل من هذه القيود لو ان لا هو مثلك وانت مثله وهو منك وانت منه وهو شأنك وانت شأنه لخرج من قوقعة حزبه، مش هيبقى له قيمة، مش هيبقى له وجود مدام هو زيه وانا زيه، هو دعوته لدعوتي وما فيش في المسألة واحدة، واللي بعيد هو القريب والقريب هو البعيد، يبقى اذا مش هيبقى فيه الاطار المحدود. وجود الاطر التي فرقت بين المسلمين والتي كانت ضريبة للتفكك، حاول فكل فريق ان يستقطب من المسلمين عددا ليقول لهم انتم بهذا هم الاولى، وما يرضى اي فريق ان يتنازل عن اطره واطاره الذي يحيط بكل من له. وبقت موضة ثابتة، والموضة ليه موضة لنا محدثة، ان فلان ده سلفي وفلان ده اخواني وفلان ده تبليغي وفلان ده، والله يقول هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، ليس هناك تسمية اخرى، ليس هناك تسمية اخرى، ولا نقبل تسمية اخرى، ولا ينبغي ان يكون هناك تسمية اخرى. وينبغي على جماعة المسلمين ان تصب كل جهدها وعملها في ربط الامة بسلفيه وربط الامة بكتابها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في غير اطار ولا حزب ولا طائفة ولا جماعة. لو ارادوا ان يكون لهم قوة، ولو قوة شكلية، هي القوة المبدئية اللي بتتكون من جمع المسلمين. في الغرب لما بيكون مقاطعة او ولاية فيها عدد من العرب او عدد من المسلمين كبير، بيهادم عمدة هذه المقاطعة او هذه الولاية شعب هذه الولاية بحسب العدد الاكثر. يعني مثلا ممكن تلاقي في امريكا في ولايات فيها مسلمين كتير قوي، لكن غالبها بيكون مسلمين، ولايات ولاية او اتنين تقريبا على ما اذكر منهم نيوجيرسي دي. فيعمل ايه العمدة؟ يبقى رسمي صلاة العيد، رسمي صلاة العيد، ويصلي معاهم او يحضرها معاهم رسميا، ليس الا للكم. وتبقى في ولاية تانية ممنوعة ومش رسمية، ولو عايزين يعملوها يعملوها كده ايه حاجة شخصية، لكن دي تتعمل بحراسة الشرطة تبقى رسمية، زي ما في مصر بس تعمل صلاة العيد في مكان عام، او الحكومة تلزم بيت مكان عام، او يعملوا رسم او مشاكل. يبقى ايه اللي جعلهم يرضوا بذلك؟ هو ايه؟ العدد فقط، لان قوة العدد دي قوة رمزية مش قوة حقيقية، فهم؟ لكن لوجوده على نمط واحد، طبعا هو عشان هما ما هماش مسلمين، عشان هما نصارى او يهود او غيرهم، يعتبروا دول ايه كلهم طائفة واحدة اقلية واحدة، وممكن يكونوا هما فيما بينهم متقطعين، لكن امامهم اعتبروهم سياسيا عدد واحد. فهنا الولاية دي فيها 60% او 70% دول مؤثرين في الانتخابات ومؤثرين في اختيار الاعضاء، وطبعا الاعضاء بيكونوا مرشحين منهم عشان ينالوا اصوات العرب واصوات المسلمين، يبقى لازم يخضعوا او لازم يتنازلوا ليهم كتأثير قوة العددية ليهم. طبعا ده ما حدش يفهم من كلام ان انا كل بقى اللي بتمناه او اللي الواحد ينصح به او بيرجوع على الله سبحانه وتعالى هو القوة العددية اللي الغرب يقودنا ويعطينا بعض الفتات، لا، احنا بنقول ان في معوقات كثيرة حرمت الامة من كل كيان، حتى القوة الرمزية بقت مفقودة. بدل مثلا في مصر القوة الاسلامية مثلا الناس بتقبل على فكره مجلس الشعب وفكره المجالس التشريعيه وما شابه، ودي مجالس باطله لا يجوز ان الانسان يدخل فيها ولا ينتسب اليها ولا يشارك فيها. ام لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم ياذن به الله، دي مجالس شركاء وليس مجالس حق. لكن بعض الناس يستجيزوا لما يخشوا فيها ويقولوا للمسلمين عموما في مصر ايدونا، بتجد انه بالرغم انه شعب مصر شعب مسلم، لكن الاتجاه ووجود الكيان صفر، مفيش كيان الا من رحم الله قليل. حتى القوة العددية مفقودة حتى امام سلطاتهم مش يعمل لها حساب، بدليل انه ممكن جدا يؤخذ اعداد تقل اعداد تعجب اعداد لما فيها ايه ولا يحرك المجتمع المصري لذلك ساكن ولا يعبؤون لذلك ولا يتأثرون بذلك. ولو منعوا الأغاني ولا منعوا أسف من السينمات ولا منعوا أرسال تلفزيون ولا منعوا الكورة، أعتقد أن هيكون هناك قومة شديدة لشدة الارتباط أو لشدة التأثر بهذا الأمر. لكن الوجود الإسلامي ككيان تفكك المجتمع وقطع أوصاله فأفقدت الأمة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي كيانها. وحيث تفرقت الأمة فرق فكرية واجتماعية وسياسية متفاوتة في الاستعداد والتوجه والعمل والتطلع، وأن مقتضيات ذلك التفرق قد تغلغلت بين أفراد الأمة ورسخت بفعل دواعيها في النفس البشرية. ولذلك كلنا بنبص لبعض بصة عدائية، لو أنا قابلتك في الحج أو قابلتك في مترو أو قابلتك في مسجد عمرنا ما التقينا أول مرة أو أنت قابلتني في طريق عام او في المتجر كلمتني بطريقه مش عجباني الحمد لله على طول اترجم في حقك ترجمه ممكن تكون غير حقيقيه، لكن المهم بيها ازينك واعزلك. فممكن واحد يتكلم مع واحد يقول له اه اصل ده تبليغ، يعني معناها ايه؟ يكتب فيديو وبينه بكش، اصل ده اخوان، اصل ده صوفيه، اصل ده من الدراويش، اصل ده مش عارف كذا، ومع انه اللي قدامك اخ ملتحي بيكلمك ساعه الاذان رحتوا صليتوا سوا. لكن روح التفكك اللي اصابت المجتمع خلت كل واحد بيشك في الثاني، كل واحد بيشك في الثاني. وما تصدش بالشك يعني انه مخبر ولا حيعبد عليك ولا لا، دي مش من. لكن اقصد ما يجعلك تستشعر ان بينك وبين الشخص ده اللي هو ممثلك في السمت والهدي الظاهر هو منك وانت منه وانت به. الروح دي بقت مفكوكه تماما. شوف الاول بتكلمه اذا اتكلم بلغتك اه انت احنا معاه في المسجد احنا معاه نفس الدرس يبقى مني ومني، لكن بنحضر حاجه ثانيه يبقى خلاص. وبقى المسلمين يا دوب ايه اذا كان بيحضر الدرس 200 300 ولا 10 ولا 20 ولا 500 ولا اي عدد، يبقى هم دول بس اللي يعرفوا بعض وهم دول اللي بينهم ربط مع بعض ونسبي. اما غير كده فده تبليغ وده اخوان وده كذا وده صوفيه وده مش عارف ايه ودول بتوع جماعه الشرعيه دول مش عارف ايه ودول بتوع كذا امثال السنه دول مش عارف يوم ايه ودول مش عارف بتوع ايه. لا احنا نفسنا فيما بيننا تسلطت علينا روح ليس فيها روح الانتماء ولا روح الولاء ولا روح الوحدة ولا روح الترابط اللي احس ان انت بتعيني وانا بعينك ولا روح حتى التخطي على تلك الحواجز المصنوعة. حواجز المصنوعة اللي كان للعدو فيها اثر كبير هو تفريق المسلمين وتحذيرهم. طبعا ده عمل ايه؟ عمل في القبة يأس شديد لانه محدش يحس انه يؤمن في شيء جماعي وهو بيشعر ان حواليه كلهم ضده او على الاقل مش معه ليسوا معه. لو واحد تعرض لمصيبة في بيته احساسه ان جيرانه كلهم اعداؤه او حتى لو مش اعدائه ليسوا معه، بيحسسه انه ايه، ليس هناك من يستغيث به بعد الله، لانه حاسس ان كل اللي حواليه دول ان لم يكونوا اعدائه فليسوا. لكن لو هو مستشعر من الجيران اللي حواليه دول كلهم بينه وبينهم ايه، صلة ووحدة وانتماء، اذا هذا الواحد عنده لعمك مش عارف مين، وانده لابو فلان بسرعة ومش عارف قال لعمك احمد في الساكن مش عارف مين يجي جاري، لانه حاسس ان فيه، وان هو لما هيدعوهم او يستغل بهم بعد الله سبحانه وتعالى هي ايه، هيجيبوه. احنا كافراد بنستشعر ان احنا في الامة لوحدنا حتى مع اخواننا الا من رحم الله، لانه انت بتحس ان انت ساكن في حي، ساكن بتعمل في مكان، تدرس في مكان اللي فيه ده مين، ده ده سلفي وانت مش كده، وهو مش عارف اخوان وانت مش كده، وهو مش عارف بتاع كذا وانت مش كده، هو صوت على الشيخ فلان اللي هو مش عارف يبدع ايه وانت مش كده. فهي تروح تشوف ان لو انت هممت بعمل فيه اي مصلحة للدين، في الجامعة، في الشغل، في المكان، في الكيرة، في المسجد الحي الدافي ده، اول شيء يتبادر لذهنك انك ايه، منفردا، مبقاش عندك احساس انك انت، انا هقول لاحمد يعمل، وهقول لسيد يقول، وهقول لابراهيم كذا، وهقول لسلامة يشاركني، ما هي خلاص حاسس انت ومعه. وده اللي خلى كثير من الناس ينزعون الى تكوين الجماعات لشعورهم بانهم اذا تصرفوا مع المجتمع على هذا الحال فسيظنون منفردين. الحل ان انا اشوف مين اللي عن زيي وطلبه بان ينتمي الي عشان اضمن ان معايا عدد، وفكر اعمل حاجة لله سبحانه وتعالى او بالشرع. فنشأت فكرة من كتر الانعزال ومن كتر الوحدة والشعور بالفردية، نشأت الحاجة في نفوسه بالرغم انها غير على ليست على الوصف الشرعي، لكن نشأت فيه انه ايه، انه يفكر في انه يكون فريق، ومن بعد الفريق يفكر في العمل، بالرغم ان المفروض تفكير في العمل بمجرد وجودك في المسلمين، وان انت قاعد في يمينك مسلمين وشمالك مسلمين وامامك مسلمين وظهرك مسلمين، فبقي عليك انك تفكر وتعمل، بقي عليك انك تهم. فانت موجود في وسط المسلمين لكن مستشعر انك منفرد، فقبل ما تهم وتفكر تقول لا انا لازم ايه، بشوف مين اللي معايا مين. ودي بتنشأ منها، بتنشأ من درجة ان كل واحد بيفكر انه يعني يكون مجموعة، حتى لو مش جماعة وامارة، بس يكون مجموعة، المجموعة دي يحس معاها ان هي ايه، قريبة منه، وان هم مفيش حواجز ان دول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا ودول كذا، وساعتها يفكر يعمل ايه، اي حاجة، ولو يصلوا جماعة مع بعض، ولو يقرأوا قرآن مع بعض، منفسه يعمل اي حاجة، مش عارف. روح الانفراد اوردت انهزامية في النفس شديدة، والشعور بانك انت لما هتقوم اول ما هتواجه تخبيط من حولك، وده اللي بيحصل. لو ان رجلا في مسجد اراد ان يعمل عملا جماعيا، بس ورقة يعلقها، مقال يكتبه، بحث يطبعه ويوزعه على اخوانه، تلاقي نفس المسجد اللي هم فيه 13 واحد بيصلوا جماعة، 13 بالعدد، انقسموا الى اكثر من 7 او 8 او 10 احزاب، 13 دول، وليه انا علقتها، ليه ما استأذنتش، طب وانت مش عارف، مش عارفك ان فيها حق، بعدين فكر ان احنا مش راضيين عنه، مش كل اللي في المسجد على فكر الله، ولازم انت مش عارف ايه، خلي الكلام ده لنفسك انت، حاجه انت مستنى ليها خليها لنفسك انت. يلاقي نفسه غيبوبه تقتله قبل ان يصير مضغه، مش هقول جميل. وطبعا ده اللي بيخليك تلاقي نفسك رايح مروح وجاي مروح، ما بتعملش حاجه لله، ما بتعملش حاجه للدين، لانك انت يمكن جربت تجارب ومريت بمراحل، وانك انت لما حاولت تعمل وجهت بمحاولات هدم وطعن وتمزيق وهد. طبعا ده مش على مستوى فرد ناس، ده على مستوى كله. لدرجه ما النهارده بقى الناس تقول لك بس خليك حق يا ابني، الوضع صعب جدا، والظروف الله اعلم بيها، والريح شديد جدا بيطلع الرؤوس، خليك حق الدين في القلب. طبعا ده تعميق للسلبيه وتعميق للنهزاميه، فاهم؟ الاشد في التفرق والتحزب الاختلاف انه بدل من التحزبات الاسلاميه، انا عايز افهم حاجه، التحزبات الاسلاميه دي وان كانت مضره فضررها نسبي، ضررها نسبي وليس حقيقي، بمعنى لم ليسوا اعداء على الحقيقه، وان جرهم جهلهم الى التعادي في بعض المظاهر، لكن هما في الحقيقه ليسوا باعداء. نمره اثنين، ان هو المقصد لكل واحد بعيد عن اي معاني اخرى، لكن كلهم فيهم اخلاص وبيقصدون وجه الله العظيم، بعيد عن معاني اخرى مش لا بيسمحش المقام بفكره، فاهم؟ ونمره ثلاثه ودي المهمه، ان لو حصل شده العراق وكان الاخوان والتبليغ والجماعه الاسلاميه والانصار السنه والجماعه الشرعيه والسلفيه والمش عارف وكذا 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 ايا كان، يعني هيبقوا يد واحده لانهم كلهم اهل سنه، مش زي ما يكون سنه وشيعه، فاهم؟ وساعتها ساعه الشده او الطمه العامه مش هتيجي مثلا في التناحر والتلاحم يقول لك لا انت اخوان ما خليك انت، لا هتلاقي التلاحم كله بياخذ الكل. لكن المصيبه الحقيقيه لما التفرق والتحزب بين المسلمين يستغلوا اعداءه اعداء المسلمين ويحولوه الى تفرق غير اسلامي وتحزب غير اسلامي. وطبعا انتوا عارفين خلافه سقطت وصار المسلمين بلا سلطان، والمسلمون بلا سلطان صاروا كالغنم الذي لا راعي لهم، تسلط عليهم اعدائهم فهم مش عارفين يقاولوا يواجهوا لوحدهم ولا مع غيرهم، وغيرهم هيبقى معاهم ولا ضدهم، وبدات تبقى في فتن وملاحم تنفيقيه وتسلط الاعداء على دول المسلمين، ها، وتحويل بيت الخلافه في الوقت ده بالذات في وقت السقوط اللي هي تركيا الى ارض علمانيه والغاء اللغه العربيه ومحاوله بث الغزو الفكري اللي يطمس الهويه الاسلاميه في النفوس، وان تسلط الاعداء حملات فرنسيه وانجليزيه وهولنديه وبريطانيه بعد سقوط الخلافه، واخذت كل دوله تاخد شويه تاخد حته معينه، فهم؟ فاخذت اندونيسيا هولندا خدت اندونيسيا وفرنسا خدت الجزائر وتونس، ايطاليا خدت ليبيا، انجليز خد مصر والسودان، وخدت المنطقه العربيه الخليج بما فيها فلسطين وبما فيها الاردن والسعوديه وغيرها، فهم؟ وبداوا يقسمون يعملوا في الوقت ده المسلمين بقى حاسوا انهم راحوا 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 وبقوا عمالين كل ما يقولوا يتعبروا ويتحضروا يتعبروا ويتحضروا لحد ما حسوا ان هم جثث هامده. خرجت عليهم دعوات بعثيه واشتراكيه وقوميه وانتصرت بينهم احزاب غير اسلاميه. يعني احنا مثلا لما يجي واحد يسمع يقول انه لا ينبغي ان يفرق بينك وبين اخوك مهما كانت انتماؤه لحزب معين بتاويل او بمعنى معين، انا دخلت الاخوان لان انا مستشعر ان هو ده الصح وهو ده اللي ممكن اعمل دين الله واعمل كذا، واخد بالك؟ لا يصح ليا ان انا عادي من ليس باخوه والزمه بما عندي، وقد يكون ما عندي مسالب وسقطات وترخيصات باطله لا يصح ان انا الزمه بيها ولا اعادي فيها ولا اولي فيها. لكن حتى وان كان بيحرص مسالب واضحه في المجتمع وفرقت بين الناس لدرجه ان واحد يقدم لها واحد هتسال اتجوزه ولا لا، ده مش زيي، هو مش اخوان زي، مش جهاد زي، مش تبليغ زي، ما اتجوزوش ولا اتجوزه وما شابه، الا انه هذه المفاسد اهون بكثير واهون بمراحل من التفرق والتحزب والاختلاف الذي اصاب الامه في الماركسيه والبعثيه، ها، والشيوعيه والاشتراكيه والقوميه اللي تحزبت الايه وتكونت احزاب، والاسف ان الاحزاب دي هي اللي حكمت المنطقه العربيه فبدات تمكن لاتباعها حتى وان كانوا قله، حتى وان كانوا قل. يعني العراق قعد البعثيين في العراق حوالي 30 سنة لم يثمروا شيء، لم يحولوا الناس الى بعثيين. البعث عبارة عن ايه؟ البعث فكره على انه يلغي كل المعايير الاسلامية ويبعث الامة من جديد على معاني مركزية شيوعية قومية. ثلاثة، خليط قد سمي البعث. يعني انت راجل ماشي على ايه؟ نظام اسلامي موجود من 1400 سنة. لا، لابد من بعث المنطقة العربية وبعث الامم العربية على فكر ايه؟ جديد. استثمر مش العفلق وايه؟ وكون منه بحيث تبعث هذه الامم بدل ما هي مرتبطة بكتاب السنة والدين والحق. وعشان كده تعادوا الشيعة جدا ومنعوا كل طقوسهم الدينية، وطبعا عادوا السنة اكثر. عادوا السنة ايه؟ اكثر، لان السنة اكثر اعداء وهي المقصودة. ولم يغيروا ليه؟ لان هم فكروا انهم هيغيروا دين الناس، واقاموا احزاب وكيانات، هذه الكيانات ليست شرعية وليست دينية، وهم اللي حكموا بحيث ان بالسلطان يستقصبوا الناس ويغيروا مفاهيمهم. الناس طبعا كانت بتعمل ايه؟ بتستسلم، بتفرهد بحيث ان يعني عايزين يقول ايه؟ زي ما انت كده داخل تلك في تم فيك لحد عايزين يقول ايه؟ انا لا اكلت السادات من كتر خلاص، انا لا اكلت السادات من عايز انت عايز اقول ايه؟ انا هقول، ولا كان انا في دماغي من غصب عني هعمل ايه؟ انا مش لاقي حاجه اقولها. هو نفس الكلام. عشان كده الناس بتصير مع الايه؟ يقول لك هو ما تعملش، ما تخالفش، ما تعرضش الطيار، ولو عرضت هتهلك، وتعمل وتسوي. المصيبة الحقيقية هي تكوين الفرق والأحزاب الغير دينية. طبعا كثير من الناس مع وجود الفراغ ومع وجود الطرف والتفكك الاجتماعي، رغبتهم في الطرف خلتهم فين الجانب اللي فيه طرف؟ انت لو معاك كرنيه الحزب ها؟ هتبقى مرتاح، مفيش مشاكل عليك. خلاص؟ يبقى انا ايه؟ امشي بالطريق ده. طبعا ده لا يمكن يكون امة واحدة، يكون كيان، يكون فيها روح الولاء وروح البراء، لا يبعث فيها مقتضى الجهاد، بل خلاص تسميها ايه؟ دول كذا ودول كذا ودول كذا، تبقى عاملين زي الجسد اللي اتقطع 100 حتة وكل واحد خد ايه؟ قطعة من الجسد، والقطعة دي لا تنتمي لدي، والقطعة دي لا تنتمي لدي. فالشر الحقيقي ان كانت التحزب للدين في شر هو نسبي، اما الشر الحقيقي في الاحزاب والفرق الغير اسلامية التي انتشرت في المنطقة المسلمة والتي جعلت الامة خواء وفرق متناشرة، فرق متناشرة لا هم لها الا الكيل لبعضها. طبعا من المستفيد الاول العدو. ليه العدو؟ بضمن زي ما قالوا هم في مرة من المرات كده، قالوا خلاص الان بعد ما قامت الثورات العربية بزبع الثورة الجزائرية، وبعد ما قامت الثورة طبعا في مصر بس بعد منها حوالي 10 سنين 60 تقريبا، الدول الغربية قالت انه مات الاسلام ولن تقوم له قائمة، مات الاسلام ولن تقوم له قائمة. اليمن كانت شيوعية، والعراق كانت شيوعية، وسوريا كانت شيوعية، ومصر كانت شيوعية، فهم؟ والجزائر كانت شيوعية، وتونس والمغرب كانت شيوعية، وليبيا كانت اشيع الشيوعية. والعملية كانت اطمأنوا الى ان هذه المنطقة مالها؟ مات الاسلام وخلاص، خدوا في العزاء وانتهى واتدفن. وطبعا اللي بيموت بايه؟ ما بيصحاش كده، لا الا ان شاء الله، وفوجئوا بانه ايه؟ الاسلام ها اتولد من جديد، اتولد من جديد. عارفين انتوا ان في عهد السادات اقام السادات بعد ولايته بسنتين لجنة، اللجنة دي كان مقصودها انها تنمي الاتجاه والتيار الاسلامي في مصر، وكان السبب والدافع على ذلك كان ده موجود في كتب، مش موجود مش عشان نقول اختراعات حتى انت تقول لي ايه وتفتح بقى كده وتقني انا بقول يعني حاجات لا ده حاجات موجوده في كتب على رصيف مش موجود يعني، واللي كاتبينها مش عارف مين رئيس مش عارف جهاز ايه، ومين كان مستشار رئيس بس ايه حاجات كده، فبقيت يعني ايه فكرش يعني انت يعني فانا عشت الفتره دي وطلعت على بعض مقتضياتها من تحت كده بظروف، لان ظروف التكوين او بدايه الدعوه في الوقت ده كان لما كنت انا في الجامعه، وكان بدايه تكوين هذا الفريق المعروف بايه؟ جمال اسلام في الجامعه، اللي تفرع منه كثير من الجامعات ما بعد. في الفتره دي كانوا عمل مستشارين، وكان دورهم ان هم يلموا مساله اتجاه، كان ايه الضروره؟ انه انتشر الاتجاه الشيوعي في مصر وبالذات في الشباب، وقامت مظاهرات معرفش منكم حد الناس اللي السني تذكرها 72، ورسموا يفط كبيره في دار التحرير ورسموا فيها السادات بصوره شمار وشتموه واهانوه وسبوه، وهو كان من اول ما مسك قال عامل حسن، وبعدين بعد منها قال عامل حسن، وقعدوا يقولوا فين عامل حسن، انه كان بيرتب لمساله الحرب اللي هي حرب اكتوبر. وكانت الفتره من سنه 72 لحد سنه 75 او 77 كانت فتره الايه؟ الشهر العسل بالنسبه للجماعات الاسلاميه، لانه كانت فتحت كل الابواب وكل المساجد وفي النقابات وفي المؤتمرات وفي المدن الجامعيه وفي الجامعات وفي كل مكان تتخيله كان في دعوه اسلاميه، ودخل لكميه كبيره جدا ممن يسمون بالفعل الاسلامي مجلس الشركاء نتيجه لفتح الابواب ونتيجه لعدم الحظر، وبقت في نهضه شديده جدا موجوده الناس اللي سنها عارفين الكلام ده ولا ماشي، وبدات تنتشر الدعوه بشكل كبير جدا، وكان لها اثر واثمرت فعلا ثمار عظيمه جدا حقيقه يعني، وان كان حصل تعجل او كده. بعد ما حصل نصر اكتوبر وحس ان هو بقى له شان وسطوه وانه مش محتاج الاسلاميين، بداوا من الاسلاميين يعرضوا اتفاقيه السلام وينكروا ما يحدث، وبدأت تظهر في إيران الثورة الإسلامية، وتحصل مناداة من بعض الأفراد نتيجة للغرور أساسهم بأنهم خلاص بقوا في دولة عمر الخطاب وأن هم بقوا زي ما فتح الباب قفلوا أشد مما كان، وكان بداية الجولة اللي بنعاني منها لغاية النهاردة واللي لسه مستمرة حلقاتها حتى هذه اللحظة اللي هو كانت بالتحفظ بتاع سبتمبر سنة 69. فالمقصود بقى بالقصة دي ايه؟ المقصود بالقصة دي هو انك انت تفهم انه المنطقة وصل بيها انها طفحت شيوعيا من الشباب ومن غيرهم، لدرجة انها بقت السمة العامة للمجتمع لخلال شباب المجتمع. وفي خلال سنة واحدة من بعد 72 لحد 73 سنة الحرب، سنة واحدة بس، تحول المجتمع المصري والشباب والجامعات من السمت الشيوعي للسمت الإسلامي سنة واحدة بس. وده معناه ايه؟ معناه ان الشعوب كانت بتقول بالشيوعية زورا وليس ايمانا، لانه مش ممكن جدا ان انت تنزل روسيا وتنزلك في الدعوة خلال سنة تحول روسيا كلها، لان اهلها عن ايه؟ عن قناعة. لكن هنا في المنطقة المسلمة كان عن ضغط وعن طرف وعن جهل، فلما سمعوا هم نفس البنات، كانت البنات بتعتقل الشيوعية ويخشوا في السجون، وكنا بنشوف منهم حاجات عجيبة، بنات في سن الجامعة وتعاملة بطل جوه وبتاع، ويضرب عن الطعام ومش يضرب عن الطعام. هؤلاء هم الذين تحولوا، ما هم جابوش بقى، ما صدروش دول استوردوا قمح، استوردوا نوع تاني، هم اللي خرج منهم انت وانت 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 وانت، هم ليه؟ لان هو دي حقيقة تكوين الايه. لكن ايه اللي بيخليهم يضيعوا؟ التسلط الذي يؤدي الى التحزيب والتفريق على غير النمط الاسلامي، فهم يعلموا تماما ان تفريق الامه وتحزيبها على غير النمط الاسلامي من اكثر ما يضيع الامه ويخلي قوتها لصالح اعدائها. اللي كانوا بيهتفوا في الميادين قبل وجود النشاط الاسلامي كانوا شيوعيين، وبيهتفوا بشعارات الشيوعيه، واللي يشوف المظاهرات وهي خارجه بالملايين مش بالالافات يقول ده مصر كلها ماركسيه، وان مصر مفيش فيها حتى واحد بيصلي شكلا يعني. هؤلاء الناس هم الذين تحولوا فيما بعد بفضل الله عز وجل وبسبب وقت يسير للدعوة. أنا بقول خلال سنة واحدة بدأت تظهر المظاهر الإسلامية. أعتقد منكم ناس كتير وهم في الجامعة في الفترة دي شافوا معارض الكتاب، وكانت الشرايط لسه قليلة قوي، معارض الشرايط، وكان بيتعمل معسكرات إسلامية في كل جامعة في أجازة نص السنة وفي الأجازة الكبيرة، سواء في على مستوى معسكر الجامعة أو معسكر الكليات، فهم؟ وكانت معروف مثل الأصلعين، ومعروف الجماعة الكبيرة في الأصلعين، ومعروف مسجد الطالبات والنشاط اللي كان فيه، ومعارض الكتاب الدائمة، ولدرجة إن هم عملوا مطبعة بالمكان ده اللي هو بتاع التصوير ده للكتب الإسلامية الصغيرة، وكتب تانية، وكتب الطب، وكتب اللي هي المستوردة اللي هي الغالية، يصوروها يبيعوها بالإيه؟ كان نشاط الجماعة الإسلامية بسعر رمزي. وكانت المسألة فيها رواج شديد واتجاه شديد وإقبال من الناس، وكان الإخوة والأخوات يشوف منظر الجامعة تقول دي ليه إيه؟ يعني في مسافة سنة واحدة، سنة واحدة. طبعا كان فيه تلاحم بقى ما بين دعوة في الجامعة ودعوة خارج الجامعة، وإن كان عدد الدعاء العاملين بالدعوة المؤثرين دعويا في الناس في الوقت ده كانوا قلة. ما كانش في غير إبراهيم عزة الله يرحمه، وكان في الشيخ صلاح أبو إسماعيل، وكان في بعض رموز الإخوان زي مصطفى مشهور وغيره، يعني وما كانوش ليهم في فن الدعوة بالصورة اللي هي ممكن تكون موجودة عند كثير من الدعاة اللي موجودين في أزمان. لكن كان لما تقوم مثلا محاضرة وتقول محاضرة للشيخ فلان، كان مثلا الشيخ عمر الشيخ بهنا عزة الله يرحمه كان بيصلي في المهندسين في مسجد، كثر على المسجد تلاقي الناس بس يعني المنطقة كلها آلاف وكلهم مجمعين. انا كنت بروح من شبرا لحد هناك عشان اصلي الجمعه هناك عنده. وان انت بالنسبه لك ان دي يعني يوم ما تروح تصلي الجمعه هناك كانك حجيت، لكن صليت هناك وتبكي وتعيط وهو يصلي والناس تبكي وراه، والناس بصدق مش، وكلهم كانوا فريق واحد، وما كانش التحزب ظهر فيهم، وما كانش الانقسامات قسمتهم، وما كانش ظهر تنظيمات معينه، وما كانش بقى في اي مشكله امنيه. ما كنتش تروح المسجد ما ترجعش مثلا، لا كانت امور. فكل ده عمل بناء في المجتمع وتجديد لدمه في اسرع ما يمكن. يبقى اذا ايه اللي مخلي الامه في مثل هذا الحضيض؟ تسلط التحزيبي الذي جعلهم يصرخون ويعلنون غير حقيقتهم، ولو ترك الناس لدينهم لدخلوا في دين الله افواجا. ما اقصدش انهم كفار، استغفر الله عشان ما حدش يفهم كلامي غلط، انما اقصد لو يعني التزموا، لان الاصل في بلاد المسلمين وفي ناس المسلمين الاسلام، الا من ظهر عليهم نصراني او يهودي او مشابه او حتى كفر. سبعة، الفساد الخلقي. الفساد الخلقي طبعا التضارب والتناحر، وطبعا وجود البعثيين والشيوعيين والقوميين والاشتراكيين، وطبعا وجود العلمانيين، وطبعا وجود المصريين، وجود مش عارف وايه 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 غير المسلمين. ما الذي تظنه يعلمونه للناس؟ ايه اللي تظنه يعلمونه للناس؟ ايه اللي تظن ان هم يبصوه في الناس شباب او شابات؟ الجامعه ممنوع منها الدعوه دلوقتي من سنه 80، ممنوع منها فيها الدعوه. ايه النتيجه اللي حصلت؟ البنات عفيفه ما بيبصوش حتى لجزمه الراجل، والشباب يغض بصره وتقي، وساعة ما تقام الصلاة تلاقي الجامعة كلها سبت المحاضرات وكل واقفين بيسجدوا على ظهر بعض. الكلام ده كله أحلام خيالات. انتشر الزواج العرفي أو الزنا العرفي، وانتشرت الأسر والرقص والغنى، وتبرجت وتعرت المتبرجة وتبرجت المحجبة، والشاب بقى مش عارف يغض بصره، واللي بيصلي ترك صلاة، والمسألة بقت نسأل الله العافية. وفي المقابل بقى مستوى العلمي، ايام ما كان في دعوة اسلامية في الجامعة وكان كلهم منتقدات وملتحين وكلهم مشايخ ومتحجرين وكلهم ناس متطرفين متبلدين من ايام العصر الحجري، كان الدفعة بيطلع فيها 4 و5 امتياز ومياد جاي جدا مياد، فاهم؟ النهارده كشوف الساقين والملاحق ما بيلاقوهاش مكان يعلقوها على ال. قلت لك اي واحد حتى الاخ يقول لك انا ثلاث مواد نكلم واحد يقول له جاب جيد يستحي انه جاب جيد. ليه؟ مفيش بركه في محق في عقوبه في اذى في غبن. في واد قاعد في المحاضره يفكر في البيت والبيت يفكر في الواد لحد ما حكولي حاجات وسئلت في اشياء يعني لما قلتها في مره ناس لمت عليا وعجبتني وقالت لي غريب ان انت تقول كده من فحشتها مما يحدث في المدرجات. اسماء المحاضر شغال واشياء يندلها الجبين بين الولد والبنت بتتم في المدرجات كضريبه لتغييب الدعوه الاسلاميه. يبقى غياب الدعوه الاسلاميه وتفريق الامه وتفكيكها واغراقها في الطرف وتفكيك اجتماعيا كل واحد ماشي لوحده فبقت البنت ماشيه لوحدها هي حره. لكن لو انت حاسس ان دي اختك مش ممكن ابدا. كان المجتمع بتاع الاخوه والاخوات كله بيخاف على بعضه كله بيساعد بعضه كله بينبه بعضه لو اختها هزارت شويه اخ يروح ينصحها او اخت تروح ينصحها من الاخوات الافاضل تصحش هزاري كده وفوز مع المدرج في زمايلك او في السكشن او ما شابه من الامور. لكن النهارده كل واحد لوحده. وحتى لو انت شوف واحد طرق صوت المدرج تخاف تكلمها هتكلمها الامن هياخدك هيوديك مش عارف فين هيوديك فين مش هترجع منين. فيبقى خليك من غير عينين كل واحد لوحده كل واحد ملوش دعوه بالتاني كل واحد يعمل اللي عايزه كل واحد يعيش كل واحد يفرح. دول يومين شباب الجامعه زي ما كانوا بيقولوا لنا لو كنا بنزور في الجامعه كان بعضهم يقول لي ايه يقول لي واحنا احنا هنرجع الجامعه ثاني هو احنا هنكلمنا طلاب جامعه طول عمرنا ده هو كام سنه في الجامعه وخلاص بعد كده الواحد منها يخرج ويشتغل ويتجوز فديول يومين بنعيشهم مش هنلاقيهم ثاني. واحلى ايام عمرنا ايام ايه ايام فتره الجامعه دي كانت ردود يقولوها لنا في فتره معينه من فلم يثمر ذلك التحلل الا فساد الاخلاق. لقد اتضح ان الامه قد اصيبت في مقاتلها في مواطن القتل منها بفعل فساد الخلقيين عر وطم جل اهلها. فظهرت الدعوات الصريحه للفساد الخلقي. اظن انتوا بتقروا في الجرايد تسمعوا في التلفزيون واحد منكم بعت لي ورقه يقول لي برنامج مسيره مش عارف يعني في الحلقه الماضيه اذاع فيلم معين مفاده انه مش عارف واحد شيخ بيفكر في واحده ويقعد اشياء غريبه جدا مفادها او يعني ما يريدون ان يقولوه هو ان انتوا ينبغي ان انتوا تخرجوا المجتمع من القيود والعادات البائده والافكار الحجريه اللي بتحكموا بها الناس. احنا في عصر النهضه عصر حريه لسه هتقول لي واحنا في عصر الحريم ايه الرده اللي عند الناس عايزين يرجعونا لعصر الحريم تاني بعد ما تحققت المراه امجاد وحريات. عبارات والفاظ فيها السم الحقيقي اللي ممكن يقتل مش بس العقول بل النفوس نفسها للطلاعه في هذا السلام. نفس الشيء بالجرايد ان دعوات معينه كسوه رجل بالمراه وان ما قاش في كذا وان المراه الحق لها انها تتعدد الزواج زي الرجل. ايه المانع ان يعلو واحد تقول كده وتدعو ان يكون في قانون زي ما الرجل مش حقه يتزوج امراه واثنين لغايه اربعه برضه مش حق المراه حتى اثنين بلاش اربعه. الراجل اربعه والوليه عشان غلبانه اثنين بلاش اربعه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله إلا يتم نوره لكن هو دي الماضي ودعوات أخرى ودعوات. الدعوات دي خرجت إمتى؟ عندما وجدت أذنا صاغية. لماذا لم تخرج؟ عندما كان المجتمع فيه بقية أمل في الخير وعندما كان المجتمع فيه صوت ولو خافت ولو ضعيف ينطق بالحق او يدعو الى الحق. لكن امتى عانت هذا لما بقى فيه وفي المقابل الصوت اللي بينادي بالحق
ماله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.